لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين. ما خاب من تمسك بكم. أمين والله من لجأ والتجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا كربلا، بطل تكون له الشجاعة حبوة، أعظم بقرم بالشجاعة قد حبيب. الفضل معدنه وكان له أبا، فضل الرجال بمعدن أو بالأبي. قمر العشيرة كان من ألقابه، فرداً وفيه سواه غير ملقبي. والطيف من وحي النبوة بعضه، واتلوا الحديث المستفيض عن النبي. ولذا رأت أم البنين بحجرها قمر السماء هوى، ولما تخطبي ورأت ثلاثة أنجم تبعا له تهوي تباعا كوكبا عن كوكبي. لكنه في الحرب قدمهم لكي يحظى بفقدهم المرير المتعب. هذا ولم يرضى الفتى من نفسه ما لم يقدم نفسه ويقرب. فلذاك خف إلى الحسين وقلبه في غير جائزة اللقاء لم يرغب إقلة يا نور العين در خصن العزم ها مالي أخويا عن ورود المشرع أعلى قصدي أروم هالندي من فيض لو داد طفلك يا خويا حسين فت قلبي بونين يا حسين سكنة بطفلك الملهوف جتني يا بس لسانة وشوفته والله شعبتني وحال العزيزة وحال أخوها شلون فتني تكسر الخاطر والرضيع يدير عين هلت مدامعها يا خويا ووقفت حذار ترتعش وتقلي يا عم تفتت حشار مدة ثلاثة أيام والله ما ذقيت ماي واحنا يا خويا الموت لازم واردين قال لي يا قطب الحرب يا شايل علمنا خلى يا خويا من العطش يهلك طفلنا الله يا عين الجيش لا تشتت شملنا بعدك يا خويا تميل عدوانك علينا عباس تدري وحدتي بعدك مشيدة وانت يا خويا الجيش سردالة وعميدة وتدري الأخو للموت ما يسلم عضيدة والحيد يضعضع من فارق عوين أين المنادون وعباسا الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق نبيه الكريم محمد اللهم صل واحدة من جملة الثقافات التي أكدت عليها النصوص الشريفة من آيات القرآن الكريم وروايات أهل البيت عليهم السلام هي ثقافة التسليم للمعصوم عليه السلام، فيقول تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول في موضع آخر: فلا وربك لا يؤمنون، يعني لا يوجد إيمان من غير تسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وورد في الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: شيعتنا المسلمون لنا، المطيعون لأوامرنا، الآخذون بقولنا. يعني أهم صفة تميز الشيعي عن غيره من سائر الناس هي صفة التسليم للمعصوم عليه السلام. إلا أن السؤال الذي يطرح: ما هو المراد والمقصود بالتسليم؟ هذه المفردة التي تكرر ذكرها في القرآن الكريم والتي ورد الحث والتأكيد على ضرورة أن يتحلى بها الإنسان المؤمن، ما هو المراد والمقصود منها؟ أو قل بعبارة أخرى: كيف يكون الإنسان المؤمن مسلما مطيعا منقادا للمعصوم عليه السلام كما دعت إلى ذلك النصوص الشريفة؟ حقيقة أيها الأحبة، نحن عندما نرجع ونقرأ الروايات نجد أن هناك عناصر ثلاثة إذا توفرت في نفس الإنسان المؤمن وترسخت، حينئذ يمكن أن يطلق على هذا الإنسان بأنه مسلم مطيع منقاد للمعصوم عليه السلام. ما هي هذه العناصر الثلاثة؟ العنصر الأول وهو الشعور بالقصور والإضمحلال بين يدي المعصوم عليه السلام. يعني شنو الشعور بالقصور والإضمحلال؟ يعني أن الإنسان لا يجد لنفسه قيمة أو وزنا أو اعتبارا بين يدي المعصوم عليه السلام، يعني أن الإنسان لا يجد لعلمه وزنا أمام علم المعصوم، لا يجد لفهمه وزنا أمام فهم المعصوم، لا يجد لعقله وزنا أمام عقل المعصوم. إذا أحس الإنسان بهذا الشعور وترسخ هذا الشعور في وجدانه، حينئذ يكون هذا الإنسان قد أوجد أول عنصر من عناصر التسليم للمعصوم عليه السلام. وهذا ما تعلمنا إياه الروايات. من تلك الروايات مثلا ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من سره أن يستكمل الإيمان كله، يريد يوصل إلى أعلى درجات الإيمان، إلى القمة في إيمانه، فليقل: القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وفيما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني. شوف هاي الكلمات مو مجرد لقلقة لسان يرددها الإنسان بينه وبين نفسه، وإن كان هذا مطلوب أن يعود الإنسان لسانه على مثل هذا الذكر، لكن مطلوب أن تتحول هذه الكلمات إلى عقيدة راسخة في وجدان الإنسان حتى يكون هذا الإنسان قد أوجد أول عنصر من عناصر التسليم للمعصوم عليه السلام. هذا هو العنصر الأول. العنصر الثاني وهو الخضوع القلبي. شوف كثير من الناس يعترف بلسانه، يقول: أنا لا أساوي شيئا أمام المعصوم، علمي لا يساوي شيئا أمام علم المعصوم. يعني هو من ناحية الفكر والعقيدة ما عنده مشكلة، هو يعترف بقصوره بين يدي المعصوم عليه السلام. إذن وين الخلل؟ الخلل هنا، خلل في القلب.
تجد أن القلب لا يترجم ما يعتقد به العقل، تجد أن قلبه لا يسلم، قلبه لا يذعن. لذلك أنت لاحظ الآية المباركة ماذا تقول؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يكفي هذا؟ قال لا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا. شنو هو الحرج؟ الحرج يعني الضيق الذي يصاب به الصدر. تقول الآية حتى تكون مسلما مطيعا منقادا للمعصوم، لا بد أن ترفع هذا الحرج، لا بد أن ترفع عدم الرضا، لا بد أن تخضع في قلبك لكل ما يقوله المعصوم عليه السلام. وهذا هو العنصر الثاني. لذلك ورد في سبب نزول هذه الآية المباركة أن رجلين قد اختصما عند النبي صلى الله عليه وآله، رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين. أما الذي من المهاجرين فكان الزبير بن العوام، وتعرف جنابك من هو الزبير؟ الزبير هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وآله. ويظهر من الرواية أن الرجلين قد اختصما في من يسقي بستانه بالماء أولا، وظاهر الرواية أن بستان الزبير كان يأتي أولا في المقدمة ثم يأتي بستان جاره الأنصاري. تقول الرواية فاختصما عند النبي صلى الله عليه وآله، فالنبي حكم بما هو طبيعي، حكم للزبير بن العوام أن اسق بستانك بالماء أولا، ثم إذا فرغت أرسل بقية الماء إلى جارك الأنصاري. ذاك الأنصاري من سمع حكم النبي شنو كان موقفه؟ مع أنه يعتقد اعتقاد جازم أن حكم النبي هو حكم من؟ وحكم الله عز وجل. يعتقد اعتقاد جازم أن النبي ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي، ما عنده مشكلة في عقيدته، إنما المشكلة كانت هنا في قلبه، قلبه لم يذعن، قلبه لم يسلم، ولذلك ما قبل حكم النبي صلى الله عليه وآله، بل على العكس تعدى على النبي صلى الله عليه وآله بالقول وقال له يا رسول الله حكمت له لأنه ابن عمتك، تحابي إليه يا رسول الله، شغل محابات يعني، مع أنه يعلم أن النبي حكمه حكم الله، مع ذلك قلبه لم يسلم، ولذلك صار عنده خلل في التسليم. لذلك نزلت الآية المباركة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لكن هذا التحكيم ما يكفي، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لذلك زيد الشحام يقول يوم من الأيام قلت للإمام الصادق عليه السلام سيدي إن عندنا رجلا من شيعتكم يقال له كليب، رجل خوش مؤمن، وكان من شدة إيمانه أنه إذا سمع الحديث يروى عنكم مباشرة يقول أنا أسلم، ما يناقش، ما يجادل، ما يقول والله تعقلت ما تعقلت، مجرد أن يسمع الحديث وارد عن الإمام الصادق عن الإمام الباقر متثبت أن هذا الحديث قد صدر عنهم مباشرة يقول أنا أسلم. يقول حتى سميناه كليب تسليم، من شدة تسليمه يقول سميناه كليب تسليم. يقول الرواية فتبسم الإمام الصادق عليه السلام ثم التفت للحاضرين وقال أتدرون ما التسليم؟ تعرفون شنو معنات التسليم؟ يقول زيد فسكتنا، يعني ننتظر الجواب منك يا ابن رسول الله، ما هو التسليم؟ فقال التسليم هو الإخبات، وذلك قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربي. وشنو يعني الإخبات؟ إخبات يعني الخضوع في القلب. إذن العنصر الثاني من عناصر التسليم للمعصوم هو الخضوع في القلب. العنصر الثالث وهو الانقياد التام، يعني طلعنا من مرحلة التنظير دخلنا في مرحلة التطبيق. حتى يكون الإنسان مسلما مطيعا منقادا للمعصوم عليه السلام لا بد أن يمتثل لكل الأوامر الإلهية على نحو التطبيق، سواء كانت هذه الأوامر صادرة من الله عز وجل في القرآن أو صادرة ممن يمثل الله في الأرض وهم الحجج المعصومون عليهم السلام. أقول ومع الأسف الشديد أن كثيرا منا ولا أبرئ نفسي عنده خلل في هذا العنصر الثالث. تجي إلى الفتاة المؤمنة الفاطمية الزينبية تسألها هالسؤال هذا، تقول أنت مؤمنة بأن الحجاب واجب؟ شو تجاوب؟ تقول نعم أنا مؤمنة أن الحجاب فرض واجب من الله عز وجل، وأن الفقهاء عبر التاريخ حكموا بوجوب الحجاب على المرأة. يعني من ناحية الفكر والعقيدة ما عندها مشكلة. إذن الخلل وين؟ خلل في التطبيق. تجي تسألها تقول زي إذا أنت مؤمنة بأن الحجاب واجب، عجل ليش ما تمتثلين لهذا الأمر الإلهي؟ ليش ما تلتزمين بالحجاب الكامل؟ هل خصلتين اللي مطلعتنهم لوش ما تغطينهم؟ وش تقول؟ وش تجاوب؟ تقول اطلب من الله يهديني. عجيب، شف هي الهداية تجي فرض واجب من الله عز وجل، أو أن الإنسان ينبغي أن يوجد عوامل الهداية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا. أنت أوجد عوامل الهداية ثم أطلب من الله الاستقامة والثبات، لكن يوجد يقول أطلب من الله يهديني. شنو فلسفة هالكلام هذا؟ فلسفة هالكلام أن هناك خلل في هذا العنصر الثالث من عناصر التسليم، وهو الانقياد، وهو الامتثال على أرض الواقع. وإذا يكون هناك خلل في عنصر من عناصر التسليم، يعني هناك خلل في التسليم كله، وإذا يكون هناك خلل في التسليم يعني هناك خلل في الإيمان، لأننا بينا أنه لا إيمان لمن لا تسليم له. إذن حتى يكون الإنسان مسلما مطيعا منقادا للمعصوم لابد أن تتوفر فيه هذه العناصر الثلاثة. العنصر الأول هو الشعور بالقصور والإضمحلال بين يدي المعصوم، العنصر الثاني هو الخضوع في القلب، العنصر الثالث هو الإنقياد التام. إذا توفرت هذه العناصر حينئذ يكون هذا الإنسان مسلما للمعصوم عليه السلام. أقول وهذه الصفة أيها الأحبة إذا ترسخت في نفس الإنسان ووجدانه فإن لها آثار جدا عظيمة. لعل واحدة من أهم آثار هذه الصفة في نفس الإنسان المؤمن هو أن هذا الإنسان يكون ممهدا منتظرا حقيقيا للظهور المقدس لصاحب العصر والزمان لذكره الصلوات. لذلك إحنا يا أحبة من نرجع إلى سيرة أهل البيت عليهم السلام ونقرأ أحوال الأئمة نجد أن واحدا من العوامل المهمة التي دفعت الأئمة إلى عدم القيام والنهوض والمطالبة بحقهم مو عدم وجود أنصار، أنصار موجودين على مد البصر، إنما كان هناك عدم تسليم عند هؤلاء الأنصار. يا هنا الخلل، أنصار موجودين لكن صفة التسليم ما كانت عندهم. لذلك يدخل واحد من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام يدعى سدير الصيرفي، يدخل على الإمام الصادق يقول له سيدي ومولاي إن لك من الأنصار ما لو كانوا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لما وسعه القعود أبدا. وانت قاعد يا ابن رسول الله؟ التفت إليه الإمام قال يا سدير وكم عددهم؟ هالأنصار اللي تتفاخر بهم شقد عددهم؟ فقال له سيدي ومولاي 100,000. قال له عجيب، 100,000؟ قال نعم ومئتي ألف. قال 200,000؟ قال بل نصف الدنيا تحت أمرك يا ابن رسول الله، بعد شو تريد أكثر من هذا؟ أنصار على مد البصر عندك يا ابن رسول الله. سكت الإمام ما جاوبه، نكس راسه إلى الأرض لحظات ثم رفع رأسه إليه وقال: يا سدير هلم معي، تعال وياه. وطلع وياه الإمام وراح إلى الصحراء. هناك شاف رجل يرعى الماشية، يرعى الجداء والأغنام وغيرها. التفت الإمام الصادق إلى سدير، قال: يا سدير والله لو كان لي من الأنصار عدد هذه الجداء لما وسعني القعود أبدا. يقول سدير: نزلت أريد أحسب إيش قد عدد هالجداء هذه يعني. يقول: حسبتها وإذا عددها 17 فقط. أنا أقول ليه 100,000 200,000 نصف الدنيا؟ وهو يقول: لو عندي من الأنصار عدد هذه الجداء لما وسعني القعود أبدا. يعني وش يقول الإمام؟ يقول بأن القضية مو قضية كم عدد، إنما القضية قضية كيف، مواصفات خاصة يريدها الإمام المعصوم حتى ينهض. وأهم هذه المواصفات التي يريدها المعصوم هي صفة التسليم. إذا رفع الإمام السيف لا يجد من يعترض عليه، بل يقولون: سمعا وطاعة يا ابن رسول الله. وإذا مال الإمام إلى الصلح كما مال الإمام الحسن لا يجد من يعترض، بل يقولون: سمعا وطاعة يا ابن رسول الله. هكذا يريد الإمام المعصوم، وكذلك الإمام الحجة سلام الله عليه. إحنا كلنا نطلب أن نكون من أنصاره وأعوانه، ونسأل الله أن نكون من أنصاره. ينبغي أن نلتفت أن من أهم الصفات التي يريدها المعصوم في أنصاره وفي أصحابه وجنوده أن تكون فيهم صفة التسليم والطاعة والإنقياد، أن يقولون للإمام سمعا وطاعة في كل حركة وسكنة. هكذا يريد المعصوم عليه السلام. ولذلك أنت تجد الحسين سلام الله عليه لما وجد هذه الصفوة من الأنصار المسلمين المطيعين ما وسعه القعود، قام نهض يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يطالب بالإصلاح في أمة جده. ليش؟ لأنه استند على قاعدة من الأنصار المسلمين يقولون: لأبا عبد الله شرق بنا أو غرب تجدنا مطيعين مسلمين يا ابن رسول الله. لذلك الحسين خرج وفي طليعة هؤلاء الأنصار من؟ حامل لوائه وقائد جيشه أبو الفضل العباس عليه السلام. اللي أنت تقرأ في الزيارة الواردة عن الإمام الصادق أول صفة تشهد لها أو تشهد بها لأبي الفضل العباس هي صفة التسليم، تقول: أشهد لك بالتسليم والوفاء والنصيحة، تشهد للعباس عليه السلام بهذه الصفة. وفي موضع آخر تقول: أشهد أنك قد بالغت في النصيحة. يعني شنو بالغت في النصيحة؟ يتصور البعض أن المراد بالنصيحة في الزيارة هنا يعني المشورة، يعني العباس شاور الحسين عليه السلام ونصح الحسين عليه السلام. لا لا، مو هذا المراد، إنما المراد بالنصيحة الإخلاص. أنت ما تقول فلان تاب لله توبة نصوحة، يعني شنو؟ يعني خالص لله عز وجل. هم كذلك العباس: أشهد أنك قد بالغت في النصيحة، يعني بالغت في الإخلاص والتسليم لإمام زمانك وهو الحسين عليه السلام. هكذا كان العباس سلام الله عليه. ولذلك مثل هي الشخصية كان بالعزيز على الحسين أن يرخصه أو أن يقدمه إلى ساحة المعركة. شوف كل ساعة يدخل العباس على الحسين: أبا عبد الله ائذن لي بالقتال. يقول: لا أخي، أنت العلامة من عسكري، إذا مضيت يؤول أمرنا إلى الشتات، تنبعث عمارتنا إلى الخراب، ينكسر ظهري إذا أنت تروح يا أبو فاضل. فما كان يأذن له الحسين عليه السلام. متى أذن له الحسين؟ لما أن جاء الأطفال يتصايحون: العطش العطش يا عم. وحتى هنا الحسين ما أذن لي بالقتال، لا، إنما الحسين أعطى رخصة أن يجيب الماء إلى الأطفال. يقول العلماء: ولو أذن الحسين للعباس بالقتال لمح الوجود بسيفه. يقلب عاليها سافلها أبو فاضل لو يأذن إليه الحسين بالقتال، إنما الحسين أعطى رخصة أن يجيب الماء. وفعلا حمل العباس القربة على عاتقه ونزل إلى شاطئ الفرات وملأ القربة بالماء ورجع إلى الحسين وما كان عنده هم إلا أن يوصل القربة إلى عيال الحسين عليه السلام. لكن تقول الروايات بين ما هو كذلك وإذا بابن سعد ينادي ويحكم سدوا على العباس طريقة فاحتوشوه من كل جانب ومكان والعباس يقاتلهم قتال الأبطال هذا والحسين في مركزه يراقب حملات أخيه أبي الفضل وعينه مركز أبو علي على الراية طول ما الراية ترفرف يعرف أن العباس بخير أما من الطيح راية أبو فاضل يعني طاح العباس. لذلك يقول المؤرخون ما هي إلا ساعة وإذا بالحسين يسمع الصوت من وسط المعركة والمنادي ينادي أخي حسين عليك من السلام. نادى الحسين على أخته زينب أخي علي بسيفي ولامة حربي ليش أبا عبد الله استعجلت الموت نازل إلى المنية أبو علي قال لا أخي ما تسمعين صوت أبو فاضل. أهل العزاء صعد الحسين على صهوة الجواد وجاء مسرعا إلى وسط المعركة حتى إذا وصل إلى أخيه رمى بنفسه عليه نظر إليه وإذا بالمصيبة العظمى رآه وإذا به مقطوع اليمين ومقطوع الشمال سهم نبت في عينه اليمنى وعينه اليسرى جمد على يد انحنى عليه الحسين وضع يده على ظهره رفع صوت في وسط المعركة وهو ينادي الآن انكسر ظهري الآن قلت حيلتي رفع راسه وإذا يشوف الأعداء يصفقون عليه بالأكف فرحة نادى الآن شمت بعدو لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي وفي ضنك الزحام يقيني وقام يجر الون عليه يقول أنا حول علي صاي اقرأ اقرأ مثل الصقار تحويل يا حسين روح العاركة عجل لخيك شيل لما سمعت الصايح قلت يا خويا الحيل وجيتك أنا باشيلك لدو سكين لو عد فضل الإخوة فضلك يا خويا بزود ما شفتنا في الإخوة لا والله مثلك بذل مجهود قطع العداء شفينا وشال العلم لكن أنا بشيلك لدو سكين كثرت غضافي جفي وجمرة عليها واطي خيل تدور عليا وخيل على فسطاط سهم العدا صايبني وسهمي عليهم خاف لكن أنا بشيلة لدوسك وضع الحسين كفا تحت ظهر العباس واليد الأخرى تحت رجليه أراد أن يحمله إلى المخيم وإذا به يسمع الصوت من أبي الفضل يقول يا حسين لا ترفعني خل جثتي مطروح خل الخلايق تحجي فادي أخوه بروح هذه أخوي المرجلة والماتتين ممدود خلني على وجه الثرى ودوسني الخيار قول عزم عزم بشيلة للمخيم قال مارو خلني على الشاطئ أعالج طلعة الروح أنا مقدار أروح الخيام وانظر زينب تنور وانظر دمع سكنة على الخدين ساد سوى الحسين خاصر على عضيدي ودع وصعد انفاس يا جمرة الكون الذي ما قاط تنداس ظهري تراه انكسر من فقدان يا عباس بعدك يا خويا تفللت من العزايا يا خويا يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم وصرت مركز يا خويا الكل الهموم يا خويا استوحدوني بعدك القوم يهنيك النعيم ولم أخل ترضى بأن أرزى وأنت منعم أخي من يحمي بنات محمد انصرنا يسترحمنا من لا يرحمه يا الله إلهي نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم. إلهي اشف كل مريض، داوي كل جريح، فك قيد كل أسير، رد كل غريب إلى أهله سالما غانما. إلهي انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والمنافقين، واحفظ وسدد وأيد حماة الدين، واجعلنا اللهم وإياهم في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد. جماعتي الحاضرين والمؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع، بارك اللهم في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، ارحم موتاهم، موتانا من مات على الإيمان، لا سيما إلى روح المرحوم الحاج مهدي علي الأسود والمرحوم الحاج رياض مكي سلمان، وإلى روح سماحة السيد الشهيد، إلى أرواحهم وأرواح موتى ذويهم ومتعلقيهم وموتى الباذلين والسامعين والمؤمنين والمؤمنات، ومن لم يذكرهم ذاكر من شيعة أمير المؤمنين. نهدي للجميع ثواب الفاتحة والصلوات.